وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره، ما عندنا تكرار، مسألة جديدة، مسألة 424. نسيان الصلاة في طواف النساء. نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج، وقد تقدم حكمه. انتهى. هذه المسألة قد تقدمت الإشارة إلى مضمونها في مسألة 329. وملخص ما جاء فيها هو أن المكلف لو نسي صلاة طواف الحج فماذا عليه؟ هناك صور متعددة، تارة يذكره قبل السعي، أخرى أثناء السعي، ثالثة بعد السعي، رابعة إذا خرج من مكة ووصل إلى بلده. والمهم هي هذه الحالة، حالة ما إذا وصل إلى بلده والتفت إلى أنه قد ترك، سمعنا شغل بعد بنيته. هنا دلت أكثر من رواية على أنه يصليها في مكان تذكرها، من قبيل، أقرأ لك شنو فد رواية أو روايتين، من قبيل صحيحة عمر ابن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام سأله عن رجل نسي أن يصلي الركعتين، ركعتي الفريضة، عند مقام إبراهيم حتى أتى منى. قال يصليهما أو يصليهما بمنى. ومن قبيل أيضا ما الأجدر، هذه راح أبدلها، هذه الصحيحة بصحيحة أخرى لأن هاي واردة بمنى، أنا أريدها ماذا في بلده. من قبيل صحيحة أبي بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حتى ارتحل، قال إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 430 الباب 74 من أبواب الطواف الحديث رقم 10. ولأجل هذه الرواية يمكن أن يفصل بينما إذا شق عليه الرجوع فيصليها في مكانه، وبينما إذا لم يشق عليه فلا بد وأن يرجع، لأن هكذا يستفاد من هذه الصحيحة. ومن قبيل صحيحة أبي الصباح الكناني، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في طواف الحج والعمرة، فقال إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، فإن الله عز وجل يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع. المصدر الحديث رقم 16 إلى غير ذلك من الروايات. والقدر المتيقن من هذه الروايات هو طواف ماذا يا طواف القدر المتيقن؟ طواف الحج. ولكن كيف نعممها علما إلى طواف النساء؟ إنه في الجواب نقول إنه إما أن نفترض أنها مطلقة وأريد من طواف الفريضة ما يشمل طواف النساء، فإنه طواف الفريضة يعني طواف واجب، وواجب بالتالي واجب هو. فإما أن نقول الروايات هي مطلقة من هذه الناحية والمنظور الطواف الواجب، فالتخصيص بطواف الحج يحتاج إلى دليل، وإن كان هو قدر متيقن لكن التخصيص به يحتاج إلى دليل. إما أن هكذا نقول أو نقول لا، خاص بمن؟ بطواف ماذا؟ الحج. على الأول وعلى الأول يكفينا الإطلاق، وعلى الثاني نقول لو كان حكم طواف نسيان ركعتي طواف النساء يغير حكم نسيان ركعتي طواف الحج، لكان على الإمام عليه السلام أن يبين ذلك، فنفس سكوته يمكن أن يفهم منه عرفان أن هذا الحكم لا يختص بطواف الحج، وإن كان مورد السؤال هو ذلك، ولكن لو كان هناك فرق فمن المناسب للإمام أن يبين، فالسكوت دليل على الشمول والعموم من هذه الناحية. وعلى أي حال المسألة اتفاقية من هذه الناحية ولا كلام فيها، والمسألة لا تستحق الإطالة أكثر من ذلك. إذا هتشخه زين، هذا مضاف نسأم على حساب الشيخ إلى أنه قد تدعى الأولوية العرفية باعتبار على أن طواف الحج جزء منه من الحج وهو واجب، فإذا كان نسيان ركعته موجب لجواز الصلاة القضاء في البلد، فبالأولى ذلك في طواف النساء الذي هو خارج عن الواجب. هذا بالنسبة علما إلى هذه المسألة. هسه على أي حال ماذا محتمل، يعني هذا الذي تقولوه ماذا أنه محتمل أن يقال على أنه الإمام كأنه يريد يبين ماذا، حيث توجد مشقة نوعية فأنا أرفع ماذا هم بمجال ماذا، بس بالتالي حينئذ ما نذكره من حكم في طواف النسيان هذا يأتي هنا عينا من دون فرق. أول شيء أنا قلت قد همات خليت لي شنو مجال، وثانيا إذا فرضنا الشيء الأهم تساهلنا به، تساهلنا في أمره الأهم، لأنه طواف الحج أهم باعتبار ماذا جزء، فإذا تساهلنا شنو فيه وقلنا أن من نسى ركعته يجوز أن يقضي ما في البلد، وبعد حينئذ ماذا غير الأهم حكم يكون هذا مو بعيد بمجال الأولوي. زين، مسألة 425، إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء، نقطة، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحواض، نقطة، وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا أن حرمتهما تعم المحرم والمحل، انتهى. هذه المسألة تشتمل على ثلاثة فروع. الأول الآتي: من أتى بطواف النساء رجلا كان أو امرأة يحل له الجنس المقابل، وهذا قد تقدمت الإشارة إليه سابقا ولا حاجة إلى تكراره، والروايات في ذلك واضح. والفرع الثاني أن حرمة الصيد تستمر إلى بنحو الاحتياط الوجوبي، إلى بنحو الاحتياط الوجوبي إلى ظهر اليوم الثالث عشر، وهذا قد تقدم بحثه منا في مسألة 407 فلا نكرر. والفرع الثالث قلع الشجر والنباتات الثابتة في الحرام وكذلك الصيد في الحرام، كل ذلك لا يجوز لأجل نفس الحرام سواء كان الشخص محرما أم محلا، وهذا أيضا قد تقدمت الإشارة إليه منه قدس سره من نفس السيد الماتن تحت عنوان الصيد في الحرام وقلع شجره ونبته، فهذه المسألة ليست إلا تكرار لما سبق. وننتقل بعد هذا إن شاء الله تعالى إلى عنوان جديد وهو المبيت بمنى. العنوان الجديد المبيت بمنى. قال قدس سره. الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، خلي نقطة. ويعتبر فيه قصد القربة، فإذا خرج الحاج فارزة إلى مكة، فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى. سواء كان من المناسب فنيا هذا، فإذا خرج وين يذكره؟ قبل ويعتبر فيه قصد القرب، يعني هيك تصير العبارة. الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، فإذا خرج الحاج راح يؤدي أعمال شنو؟ مكة يوم العاشر، قبل الغروب يكون ترجع علما. ثم يقول بعد ذلك ويعتبر فيه، مو بالنص تخليها بين المفرع والمفرع عليه، يعني زين على أي حال. من أول، فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع يبيت في منى نقطة. ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة إضافية بعد أكو ليلة الثالث عشر أيضا. وكذلك من أتى النساء على الأحوط نقطة. ويجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر فارزة، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا. انتهى. تشتمل هذه المسألة على مجموعة نقاط. النقطة الأولى إنه يجب المبيت في منى ليلتين، وهذا الوجوب وجوب ليس بنحو الجزئية، إذ قد تقدم أن الحج ينتهي بالسعي، بطواف الحج والسعي. إذا تحقق طواف الحج والسعي بعد هذا هو انتهى ماذا؟ الحج. هذه هي النقطة الأولى، وهي تنحل إلى قضيتين. هاي النقطة الأولى نقدر نجزها إلى قضيتين. الأولى في أصل وجوب المبيت الليلتين المذكورتين في منى، والثانية إن هذا الوجوب وجوب لشيء خارج عن من؟ عن الحج. فمن تركه ولو عمدا لا يؤثر ذلك على حجه لأنه خارج عنه. غايته تجب عليه الكفارة وهذا مطلب آخر. أما الحاج لا يتصدع بذلك. أما بالنسبة إلى القضية الأولى، أعني أصل وجوب المبيت ليلتين، فهذا هو المشهور. ونسب الخلاف في ذلك إلى الشيخ الطوسي في تبيانه، وإلى الشيخ الطبرسي في مجمع بيانه، وهذا الخلاف من هذين العلمين قد تقدم في بعض المسائل السابقة أيضا، ولا يختص بهذا المورد. ولكن قد دلت روايات متعددة على الوجوب. قال صاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 222: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة منهم العلامة في المنتهى، ووافقنا عليه أكثر العام، إلى أن قال: ونقل عن الشيخ في التبيان القول باستحباب المبيت وهو نادر. انتهى. نادر يعني ماذا؟ قول شاذ لم يوافق عليه أحد. وقال في الجواهر جزء 20 صفحة 3: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسمه عليه، بل عن أكثر العامة موافقتنا عليه، مضافا إلى النصوص التي إن لم تكن متواترة فهي مقطوعة المضمون، إلى أن قال: فما عن تبيان الشيخ من القول باستحباب المبيت نادر كالمحكي عن الطبرسي من القول باستحباب جميع مناسك منى السابقة واللاحقة، إلى آخره. وقريب من ذلك جاء في الحدائق جزء 17 صفحة 292. وعلى أي حال، الروايات كما قلنا متعددة، نذكر منها صحيحة معاوية ابن عمار قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم. فإن خرجت فارزة، هاي الرواية اضبطها كل الزين، لأن مجموعة أحكام يستفاد منها، وهي المستندة تلك الأحكام الذي مذكورة في الرسائل الفقهية. لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك. فلو تسوي ماذا اسم يكون شغل والخبر نسكك، يو بالعكس اثنينات هنا ماذا وجيه. زين، ف فلا ينتصف من أول، فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك، أو قد خرجت من مكة. فارزة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. الجزء 14 من الوسائل، صفحة 254، الباب واحد من أبواب العود إلى منى، الحديث الثامن وغيره. الحديث الثامن وغيره، لا تقول الحديث الثامن إلى غير ذلك من الروايات. أنا انقلت ماذا، فرد مثال جيد لهذه الروايات هي هذه الرواية. والنراقي قدس سره، ذكر أن المستند لوجوب المبيت ينبغي أن يكون هو الإجماع. قال أنا مستندي الإجماع. وأما الروايات فلا إلى أن قال إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة، إلا أن كثيرا منها قاصر عن إفادة الوجوب حتى المثبتة للدام على تارك البيتوتة لما ذكرنا مرارا من عدم الملازمة. يعني بين الدم وبين من الوجوب. وقال في الجزء 13 صفحة 31، والإجماع هو الحج فيه، يعني في وجوب المبيت. وسوف نلاحظ إن شاء الله دلالة الرواية وأنها تامة لا مشكلة فيها. وحيث إنه عليه السلام قال لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، وهذا هو بنفسه يستفاد منه، يستفاد منه ماذا؟ اللزوم. فإنه نهي عن المبيت في غير منى. ثم قال فإن بت في غيرها فعليك دم. والوجوب لا نريد استفادته من شنو؟ ثبوت الدم، وإنما نستفيده منيا من النهي عن البيتوت في غير منى. فالدلالة إذن لا إشكال فيها. وحاول السيد الخوئي قدس سره في المعتمد الجزء الخامس صفحة 377 التمسك بوجهين آخرين غير الروايات التي منها صحيح المتقدم. الوجه الأول دعوى السيرة القطعية، وأنه لو كان غير واجب لظهر وبان. انتهى. يعني أن سيرة المسلمين جرت ماذا؟ على البيتوت. ولو كان ذلك ليس بلازما لظهر واتضح، فإن المسألة ماذا؟ ابتلائية. والحال على أنه لم يتضح الخلاف، يثبت بذلك وجوب، هذا الوجه الأول الذي يتمسك به، والوجه الثاني الذي تمسك به قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. البقرة آية 203 إن شاء الله بالبيان الذي نذكره غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.